السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء للعلماء والمشايخ الفضلاء، من مات منهم لا ننساه بل ندعو له بالرحمة والمغفرة، ومن ضعف منهم وكبر سنه ندعو له بأن يلطف الله به وأن يبارك له فيما بقي من عمره وأن يحسن خاتمته، ومن علمناه مريضا منهم ندعو له بالشفاء وأن يقويه الله حتى يبقى ناشرا للعلم ناثرا للخير، ومن كان منهم صحيحا دعونا الله له أن يرزقه الإخلاص وأن يتقبل منه وأن يعينه على نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يا معاشر الفضلاء، لازلنا نشرح هذا الكتاب منهج السالكين، هذا الكتاب الذي اختصره الإمام السعدي رحمه الله حتى صار أخصر من المختصرات، وبينه رحمه الله حتى صار أوضح من الواضحات. وقد كان رحمه الله يحث على تعليمه الصغار وأن يعلم هذا الكتاب الصغار، ويرغب فيه تلاميذه الكبار، وهو كتاب حقيق بأن يعتني به طالب العلم. وهذا اليوم أو هذه الليلة هي الليلة قبل الأخيرة من ليالي هذه الدورة، وغدا إن شاء الله عز وجل سنختم الكتاب، وأستأذن الإخوة أن نبدأ غدا الساعة 3:30 بعد العصر إن شاء الله عز وجل، لأن غدا يوم إجازة بالنسبة للإخوة، وهناك إخوة من خارج الكويت وعندهم ارتباط بالسفر ونحو ذلك، وأنا كذلك عندي ارتباط بالسفر في الليل غدا، فإن شاء الله سيكون المجلس الأول غدا الساعة 3:30 عصرا حتى ننهي إن شاء الله عند العشاء بإذن الله. ونبدأ فيما سنشرحه في هذين المجلسين في هذه الليلة مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين: باب الخلع.
باب الخلع من محاسن الشريعة أنها هذبت الفطرة وجعلتها على وجه يليق بكرامة الإنسان، فشرع الله النكاح كما تقدم معنا. ولما كان النكاح معاملة بين طرفين، جعل الله عز وجل فيه عند الضيق مخارج. والخلع مخرج إن انسد باب حسن العشرة من الزوجة لكراهيتها الزوج، تكره الزوجة زوجها بحيث تخاف ألا تؤدي حق الله له، وتخاف أن تكون من كافرات العشير، فجعل الله لها مخرجا بالخلع. والخلع في اللغة إزالة الشيء كخلع اللباس، وفي الاصطلاح أو في الشرع فرقة بطلب المرأة على عوض، فرقة بطلب المرأة على عوض. ولتعلم المرأة أنه لا يجوز لها طلب الفراق بالخلع بلا سبب، بل طلبها ذلك من كبائر الذنوب، وإياها أن تغتر بالمفسدين الذين يزينون لها الانعتاق من عقد الزواج زعموا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني، رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا يدل على أن طلب المرأة الخلع من غير سبب يقتضي ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. وما نفع المرأة بدنيا ينبني عليها الحرمان من الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها.
نعم، يعني أنها فرقة تطلبها الزوجة لكراهيتها للزوج بعوض يبذل للزوج، والذي يؤدي هذا العوض إما الزوجة وإما غيرها. نعم.
قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
نعم، والافتداء هذا هو العوض الذي يجعل في الخلع. وكذلك قصة زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. ثابت بن قيس رضي الله عنه كان تزوج هذه المرأة وأمهرها حديقة، أي بستانا. فالمرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنها لا تعيب عليه دينا ولا تعيب عليه خلقا، ولكنها تكره أن تكون كافرة العشير. والكفر المراد به هنا كفران العشير، لأنها أصبحت تكرهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها: أتردين عليه حديقته؟ أتعطينه عوضا؟ تردين عليه المهر؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الحديقة وأن يطلقها تطليقة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها.
هذه أسباب الخلع، هذه أسباب الخلع المعتبرة شرعا. إذا كرهت المرأة البقاء مع زوجها وخافت أن لا تستطيع أن تؤدي حقه، وكرهت أن تكون من كافرات العشير لكونها كرهت أخلاقه، فكرهته من أجل أخلاقه لغضب شديد أو نحو ذلك، ولم تستطع الصبر، أو نفرت من خلقته، نفرت من خلقته وكرهت النظر إليه، وأدى ذلك إلى أن تخاف أن لا تؤدي حقه إن بقيت معه، وأبى أن يطلق، أبى أن يطلق من تلقاء نفسه. فلا حرج أن تطلب الخلع، لا حرج أن تطلب الخلع. نعم.
قال رحمه الله: ويصح في كل قليل وكثير،
أي يجوز للمرأة أن تبذل للزوج ما يكون به الفراء ولو كان أكثر من المهر أو أقل من المهر، لعموم النصوص، لإطلاق الآية فيما افتدت به. ولكن الأولى بالزوج ألا يطلب من المرأة أكثر من المهر، الأولى بالزوج ألا يطلب من المرأة أكثر من المهر للحديث. إذن يجوز أن تفتدي بأكثر من المهر لإطلاق الآية، والأفضل للزوج والأكمل والأحسن لخلقه ألا يطلب أكثر من المهر للحديث. نعم.
قال رحمه الله: ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه.
يصح الخلع ممن يصح طلاقه، فلا بد أن يكون الزوج ممن يصح طلاقه، لأن الخلع فرقة، لأن الخلع فرقة، ولا بد أن تكون الزوجة ممن يصح تصرفها. يعني لابد في الخلع من أمرين: أن يكون الزوج ممن يصح طلاقه، وأن تكون الزوجة طالبة الخلع ممن يصح تصرفه، بأن تكون عاقلة بالغة رشيدة، بأن تكون عاقلة بالغة رشيدة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
مقصود الشيخ أن الخلع بلا سبب حرام، بلا سبب من الأسباب المعتبرة شرعا حرام، وقد ذكر هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني، ونحن ذكرنا لفظا أخص من هذا وهو لفظ الاختلاع. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطلاق.
كتاب الطلاق، الطلاق في اللغة التخلية والإرسال، الطلاق في اللغة التخلية والإرسال، وشرعا حل عقدة النكاح بالفراق، حل عقدة النكاح بالفراق. وقد تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ما سبب يدعو إلى ذلك. والطلاق مخرج إذا تعذر الإمساك بالمعروف، إذا تعذرت العشرة بين الزوجين بالمعروف، وصار بقاؤهما مع بعضهما تعذيبا لهما، فإن الطلاق مخرج، كما قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم.
قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
نعم. وقد كان الطلاق يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث كثيرة، كما جاء في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. نعم.
قال رحمه الله: وطلاقهن لعدتهن. فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
وهذه الرواية عند مسلم. هذا الحديث يا إخوة فيه بيان الطلاق للسنة وبيان الطلاق البدعي. أما الطلاق للسنة فهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل، أو وهي حامل. هذا طلاق السنة. والحكمة أن يتروى الزوج، لأنه إذا منع من أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه فإنه سينتظر حتى ينتهي الطهر، ثم تحيض، ثم تبدأ في طهر جديد، وهنا قد يغير رأيه في هذه المدة. وأيضا حتى لا تطول عليها العدة، حتى لا تطول عليها العدة. وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض، أو يطلقها وهي حائض. وهذا الحديث يدل لما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق إذا صدر عن الزوج وقع بدعيا كان أو سنيا، من أن الطلاق إذا صدر عن الزوج وقع بدعيا كان أو سنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض قال: مره فليراجعها. والمراجعة في الشرع لا تكون إلا بعد طلاق، لا تكون إلا بعد طلاق. فدل ذلك على أن تطليقه لها كان قد اعتبر. وأما زياد لم يعدها شيئا، فالزيادة مدرجة، زيادة مدرجة من أحد رواة الحديث. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن مذهب الجمهور هو الراجح، إذا طلق الرجل امرأته وصدر منه الطلاق سواء كان طلاقا سنيا أو بدعيا فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع. لكن إذا طلقها طلاق البدعة فإنه يأثم، فإنه يأثم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها.
نعم.
ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله.
نعم، الطلاق يقع بالألفاظ، يقع بالأقوال، والأقوال قسمان: صريح يفهم منه كل سامع له الطلاق، هذا ضابط الصريح، يفهم منه كل سامع له الطلاق، ولا يحتمل عند العقلاء غير الطلاق، ولا يحتمل عند العقلاء غير الطلاق. كأن يقول لها: أنت طالق، فهذا الصريح لا يسأل فيه عن النية، لا يسأل فيه عن النية. قال الزوج لزوجته: أنت طالق، ما نسأله أنت ماذا تريد، بل نعلم أنه يريد الطلاق. ولو ادعى أنه لم ينوي لا تقبل دعوة، لا تقبل دعوة، لأن الأصل أن العاقل لا يطلق ذلك إلا وهو يريد معناه. نعم.
قال رحمه الله: وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك.
وكناية، والكناية هي التي تحتمل الطلاق وغيره. كان يقول لها اذهبي إلى أهلك، هذا يمكن أنه يريد الطلاق ويمكن غيره. والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بقرينة قوية تدل على أنه يريد الطلاق. وإذا ادعى أنه لم يرد الطلاق صدقناه، إذا ادعى أنه لم يرد الطلاق صدقناه. نعم.
قال رحمه الله: ويقع الطلاق منجزا.
ويقع الطلاق منجزا أي حالا، بأن يقول لها أنت طالق فيقع فورا. نعم.
أو معلقا على شرط.
أو معلقا على شرط، هذا له صورتان: صورة التعليق وصورة التأجيل. صورة التعليق وصورة التأجيل. والتعليق أن يعلق الطلاق على أمر ممكن، أن يعلق الطلاق على أمر ممكن، يعني يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. كأن يقول لها إن ذهبت إلى السوق اليوم فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق اليوم فأنت طالق، وهو يريد الطلاق. هذا يمكن أن تذهب ويمكن أن لا تذهب، هذا يسمى تعليقا، هذا يسمى تعليقا. وأما التأجيل فهو ربط الطلاق بما يعلم وقوعه، ربط الطلاق بما يعلم وقوعه. كأن يقول لها إن جاء رأس السنة الميلادية فأنت طالق، إن جاء رأس السنة الميلادية فأنت طالب، لأنه معلوم أن رأس السنة الميلادية سيأتي. أو يقول لها مثلا يعني إن جاء شهر شعبان أو إن دخل شهر شعبان فأنت طالب، هذا يسمى عند العلماء تأجيل، تأجيل، لأن الذي ربط به الطلاق معلوم أنه سيقع ولا يحول دونه إلا الموت، والموت فرقة. فهنا متى ما وجد ما علق عليه الطلاق وقع الطلاق. إذا قال لها إن ذهبت إلى السوق اليوم فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق وقع الطلاق إن كان يريد الطلاق، وإن لم تذهب صار كأنه لم يقل شيئا. وأما التأجيل فإن الطلاق يقع ولا بد، غاية ما هنالك أنه سيتأخر، وإذا أطلقه الرجل فليست له كفارة. لو قال لها اليوم إن جاء شهر شعبان فإن دخل شهر شعبان فأنت طالق، وبعد أسبوع ندب يريد أن يتخلص من الكلام، ليس له كفارة. إذا جاء شهر شعبان وقع الطلاق. نعم.
قال رحمه الله: كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع.
نعم.
فصل: ويملك الحر ثلاث طلقات.
نعم.
فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها.
نعم. يعني الحر يملك ثلاث طلقات، والمشروع له ألا يجمعها، المشروع له ألا يجمعها، بل تكون مفرقات، فيطلق طلقة ثم يرجعها، ثم يحدث شيء فيطلق طلقة ثانية، ثم يرجعها، ثم يحدث شيء فيطلق طلقة ثالثة، فيكون استنفذ عدد الطلقات. أما أن يجمع بينها فهذا غير مشروع، وهو من الطلاق البدعي، وهو من الطلاق البدعي. والراجح عندي أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد إن كان معروفا بالتساهل فإنها تقع ثلاثا، لعمل عمر رضي الله عنه، وإن كان معروفا بالتدين والاحتياط غير أنه زل، فإنها تقع واحدة، لأن هذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه وفي صدر من خلافة عمر رضي الله عنه. فإذا وقعت ثلاث حرمت الزوجة على زوجها الذي طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ثم يفارقها رغبة عنها. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى الطلاق مرتان، إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
طيب، قد يقول لنا قائل: أنتم تقولون الطلاق ثلاث، والله يقول الطلاق مرتان. نقول: الله عز وجل قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها، فهذه الثالثة. فالطلاق الرجعي مرتين، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
قال رحمه الله: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل.
الطلاق البائن هو الذي تنقطع به الزوجية ولا يملك فيه الزوج الرجعة، الذي تنقطع به الزوجية ولا يملك فيه الزوج الرجعة، وهو قسمان: بينونة كبرى لا يحل النكاح بعدها حتى تنكح زوجا غيره كما فصلنا وذكرنا، وبينونة صغرى لا يملك فيها الزوج الرجعة لكنه يستطيع أن يعقد على الزوجة عقدا، يعني على الزوجة التي فارقها بهذه البينونة الصغرى عقدا جديدا، يعني يكون كسائر الخطاب يخطبها ويعقد إذا رضيت عقدا جديدا. نعم.
قال رحمه الله: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها
وهي البينونة الكبرى. نعم.
وإذا طلق قبل الدخول،
إذا طلق الرجل قبل الدخول، والراجح من أقوال أهل العلم أن الدخول يصدق على أمرين: الأمر الأول الوطئ بعد العقد، فإذا وطئها بعد العقد فقد دخل بها. الأمر الثاني الخلوة بعد العقد التي يتمكن معها من الوطئ لو أراد. الخلوة بعد العقد التي يتمكن معها من الوطئ لو أراد. فإذا طلقها قبل الدخول وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى. فإذا أراد أن يتزوجها مرة ثانية فإنه يخطبها كسائر الناس، فإن رضيت به تزوجها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها،
أي أنها بمجرد أن تطلق قبل الدخول فإنها تحل للأزواج بمجرد أن يقع عليها الطلاق. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان في نكاح فاسد.
إذا كان في نكاح فاسد كالنكاح بلا ولي عند من كان يعلم أنه لا يجوز، فتكون فيه البينونة الصغرى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان على عوض،
أي بالخلع، إذا كان بالخلع، والخلع عند بعض أهل العلم طلقة واحدة بائنة ليست رجعية، وعند بعض أهل العلم فسخ، والمسألة اجتهادية. نعم.
قال رحمه الله: وما سوى ذلك فهو رجعي.
نعم،
يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة.
هذا تعريف الطلاق الرجعي، هو الذي يملك فيه الزوج الرجعة ما دامت في العدة ويكون مالكا لهذه الرجعة، فلا يشترط رضا المرأة ولا رضا أوليائها، ولا رضا أوليائها، بل له أن يرجعها. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
نعم، وتبقى في بيتها ما دامت في العدة، أي في بيت زوجها، لا تخرج منه، لا تخرج منه، كما قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، الآية. بل قال الفقهاء: وتتجمل له، وتتجمل له، وتتعرض له، يعني تتجمل وتتعرض له، تريه نفسها لعله أن يراجعها. نعم.
قال رحمه الله: والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم.
الرجعية زوجة، لأن الله عز وجل قال: وبعولتهن، فهم أزواج، وبعولتهن، إذن الرجعية من طلقها لا زال زوجا لها ما دامت في العدة، ولها حكم الزوجات من النفقة وغيرها كما سيأتي، إلا أنه لا قسم لها في حال التعدد، في حال التعدد يسقط قسمها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. نعم.
قال رحمه الله: والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك.
أما النكاح والإشهاد على ذلك فقد تقدم، وأما الطلاق والرجعة فعند جمهور الفقهاء يستحب الإشهاد عليه، يستحب الإشهاد عليه. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم.
نعم.
وفي الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي.
نعم، وحسنه الألباني، وحسنه الألباني. فالطلاق والرجعة يستوي فيهما الجد والهزل، والهزل أن ينطق الزوج بالطلاق عالما به غير أنه يريد اللعب والمزح، أن ينطق الزوج بالطلاق عالما به غير أنه يريد به اللعب والمزح. إذن هو ينطق بالطلاق ويعلم أنه طلاق، غير أنه لا يريد وقوعه وإنما يريد المزاح واللعب، فهنا يقع الطلاق، لأن الوقوع ليس من فعله وإنما بحكم الشرع، فكونه أراده أو لم يرده لا يؤثر. الذي يكون مع زملائه ويمزح معهم ويقول أم فلان طالق، يقع الطلاق، يقع الطلاق. وأيضا بعض الناس الآن والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الحال، يتواصل مع امرأة بهذه الوسائل التي إذا لم يتق الله الإنسان فيها قد تقوده إلى البلاء المبين، فيتواصل مع امرأة تقول له: أنت متزوج؟ يقول: نعم. هي طالق، يلعب، يقع الطلاق، يقع الطلاق. قال ابن تيمية: هذا المحفوظ عن الصحابة والتابعين، هذا المحفوظ عن الصحابة والتابعين، أن طلاق الهازل يقع. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه.
وصححه الألباني. المخطئ يا إخوة في الطلاق يقول الكلمة وهو يريد غيرها، يريد الكلمة وهو يطلق الكلمة وهو يريد غيرها، وهو يريد غيرها. مثلا يعني يريد أن يقول لزوجته أنت طبيبة، مثلا يريد أن يقول أنت طبيب، فيسبق إلى لسانه أنت طالب، أنت طالب. هذا مخطئ، أراد شيئا فقال غيره، أراد شيئا فقال غيره، والمخطئ لا يقع طلاقه، المخطئ لا يقع طلاقه. والمكره يقول الكلمة وهو لا يختارها، يقول الكلمة وهو لا يختارها، يقول الكلمة وهو لا يختارها، لكنه مكره عليه، كما لو وضع المسدس على رأسه وقيل له طلق فلانة. جاء أخ الزوجة، بعض الناس الآن حمقى، كان أهل المرأة لا يساعدون المرأة على الطلاق أبدا، بل لو جاءتهم غضبانة إلى البيت أخذها أبوها بيدها وأدخلها بيتها. اليوم للأسف قل العقل، فربما جاء مثلا أخ الزوجة ووضع المسدس على رأس الزوج وقال طلقها، فإذا طلقها فإن طلاقه لا يقع، لأنه مكره. هو نعم يقول الطلاق وهو يعرف أنه طلاق، لكنه لا يختاره، وإنما هو ملزم به، مكره عليه. إلا الإكراه بحق كحكم القاضي، فهذا يقع معه الطلاق.